الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل المبحث الذي بدأناه وهو الكلام عن القصص القرآني وما فيه من عظات وعبر، ونأمل إن شاء الله عز وجل أن تكون الدروس والعظات والعبر المستفادة من القصص القرآني محل اهتمام من إخواننا وتنزيلها في الواقع العملي وأن يكون لها تأثير في سلوكنا. فحينما نتكلم عن قصة نبي الله آدم ونتكلم عن مبدأ سد الذرائع ونتكلم عن الكبر وأنه حال بين إبليس وبين السجود لآدم، وترتب على ذلك أنه ترك العمل، ترتب على ذلك أن الله عز وجل قال له اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، فلا بد أن يكون لهذا الكلام تأثير في واقعنا. وأيضا حينما نتكلم عن قصة ابني آدم ونتكلم عن مرض من أمراض القلوب وهو الحسد، وهو أن يكره الإنسان حدوث الخير للغير، قلنا أن هذا يخدش في توحيد العبد. ووجه ذلك أن الله عز وجل قال وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا كره الإنسان الخير على الغير معنى ذلك أنه يعترض على قضاء الله وقدره، وهذا خدش في توحيده. فالشاهد إن القصص القرآني الغرض منه أخذ العظة والعبرة والدرس في حياتنا. قال عز من قائل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اليوم إن شاء الله وسنحاول جاهدين الإنهاء منها حتى لو أخذت وقتا طويلا، وهي الكلام عن بقرة بني إسرائيل، عن قصة البقرة، وهي التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وسميت أطول سورة باسمها سورة البقرة. والشاهد فيها قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والشيء العجيب في بداية هذه القصة أن الصورة المسماة باسمها اشتملت على أعظم آية في كتاب الله، ومع ذلك لم تسمى الصورة باسم أعظم آية، وهذا شيء يدعو إلى التأمل. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، طيب تسمى سورة الكرسي ما سميت؟ وكما تعلمون ولا يخفى إن أسماء الصور توقيفي، توقيف على النص، كما أن ترتيب الصور توقيفي، توقيفي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ترتيب الآيات توقيفي، وليس هناك علاقة بين كون الآية سابقة أو لاحقة بالنسخ والمنسوخ، لا، النسخ والمنسوخ دي أمر آخر يعرف بالتاريخ وبأدوات أخرى ذكرها أهل العلم. يبقى الشاهد أن أطول سورة في القرآن سميت باسم البقرة، مع أن السورة تشتمل على أعظم آية في كتاب الله عز وجل. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي بن كعب أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب، يا أبا المنذر أتدري أي آية أعظم في كتاب الله عز وجل؟ أتدري أي آية أعظم في كتاب الله عز وجل؟ فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم باتفاق أهل العلم لا تقال إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا تقول إلا الله أعلم. فالنبي صلوات الله وتسليماته عليه مات وحياته البرزخية غير الحياة الدنيوية. فقال أبي بن كعب الله ورسوله أعلم، قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه السؤال مرة ثانية، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قرأ الآية. يقول أبي بن كعب فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك بالعلم، أي ليكن العلم هنيئا لك. يعني معناها أن أبي بن كعب تمكن من الجواب الصحيح بفضل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك. بدأت هذه القصة بقول المولى عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه البداية هي التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثم ذكر الحوار بين نبي الله موسى وبين قومه، ثم قال عز من قائل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال أهل العلم والعلة في أن الله عز وجل بدأ بقوله وإذ قال موسى لقومه الآية للتشويق، أي لتشويق القارئ والسامع. لماذا أمر نبي الله موسى قومه بأن يذبحوا بقرة؟ فلما أتى بهذا السياق شوق السامع والقارئ أن يتابع الأمر، وهذا من أساليب البلاغة المعروفة عند العرب. اكتب عندك، روى الإمام الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح إلى عبيدة السلماني، وعبيدة السلماني من التابعين من تلاميذ علي بن أبي طالب، إلى عبيدة السلماني. قال من القائل؟ عبيدة السلام. قال كان في بني إسرائيل رجل عقيم، كان في بني إسرائيل رجل عقيم وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، أي الذي يرثه طبقا لشريعة نبي الله موسى ابن أخيه، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه أي يدعي دمه عليهم، يدعيه عليهم حتى تسلحوا، أي أمسك بعضهم لبعض السلاح والسيف حتى تسلحوا، وركب بعضهم على بعض فقال ذو الرأي منهم والنهى، على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله بينكم، علامة يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله بينكم فأتوا موسى فاسألوه فأتوا موسى فاسألوه فأتوا نبي الله موسى فسألوه عن ذلك فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة طيب هذا الذي رواه الإمام ابن أبي حاتم والإمام الطبري وسنده صحيح إلى عبيد السلماني رضي الله عنه وأرضاه أول درس نأخذه وهو من الأحكام الفقهية المهمة أن القاتل إذا قتل مورثه ليس له من الإرث شيء أن القاتل إذا قتل مورثه ليس له من الإرث شيء الدليل على ذلك ما ثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء ليس للقاتل من الميراث شيء الأمر الثاني الذي ورد في مقدمة هذه القصة المباركة وهو أن الرجل لما قتلهم واحتملهم وألقى به أمام بيت رجل منهم ثم أصبح يدعي فأنكر أنه صاحب دمه فاحتدم الأمر بينهم ثم سلوا السيوف فقال أولو الأحلام والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا ونبي الله فيكم أو بينكم هذا إخواني يؤخذ منه من أعظم الدروس وهو قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم الخطاب لمن؟ للمؤمنين وما اختلفتم فيه من شيء قال أهل العلم تفيد العموم والشمول أي لا يخرج منها أي شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عز وجل لا إلى غيره وعليه إذا حدث اختلاف بين أي آدميين على وجه الأرض بغض النظر من إلى أي الشرائع ينتمون فالواجب الشرعي عليهم أن يحتكموا إلى الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لذلك كثير من القوم الذين يجعلون عقولهم حكما على كل شيء يبيحون أشياء محرمة تحت اعتبار لتستمر الحياة والله عز وجل حدد الأمر وقضاه أعني بذلك إذا حدث من رجل خطب امرأة والشرع المطهر أباح له أن ينظر إلى كفيها ووجهها فقط مع الاستخارة قبل ذلك ثم يستعن بالله عز وجل ويتقدم طيب وافق القوم ده وعد بالزواج طيب حكمها الشرعي إيه بالنسبة لهذا الرجل أجنبية عنه وهو أجنبي عنه وعليه لا يحل الكلام ولا المصافحة ولا الزيارات ولا النظر ولا الخلوة إلى غير ذلك فإن قال قائل كيف يتعرف عليها والتعرف عليه؟ الجواب: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بهذه القاعدة العظيمة يستحيل أن يستمر خلاف، مش أن يبدأ خلاف، لا هيبدأ، بس بعد تطبيق القاعدة يستمر خلاف؟ يستحيل. فإن استمر فاعلم أن أحد طرفي الخصومة صاحب هوى وليس متبعا للحق. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكما تعلمون ولا يخفى أن الاحتكام إلى الله عز وجل لإجماع أهل العلم المعني به الاحتكام إلى شريعته التي أنزلها وألزم بها عباده، هذا معنى كلمة فحكمه إلى الله. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكام إلى شخصه، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فالاحتكام إلى شريعته المتمثلة في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع الإجماع والقياس. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب، مسألة وهي: لو وقع اختلاف بين مسلم وغيره، وأعني بغيره أي كافر، ومعنى كلمة كافر يشمل كل غير المسلمين، فلأي شيء يحتكمون؟ بإجماع أهل العلم يحتكمون إلى شرع الإسلام لا إلى غيره. طيب، لو حدث خلاف بين كافرين بغض النظر نصارى يهود بوذيين كل كافر، واختلفوا فيما بينهم، إلى أي شيء يحتكمون؟ الصواب إلى شريعة الإسلام، وهذا على سبيل الحتم والإلزام. يبقى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، نحتكم إلى شرعه سبحانه وتعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لذلك نقول دائما وأبدا إن مسألة التحكيم وتحكيم شرع الله ليست مقصورة كما يفهم البعض على ولاة الأمور وتطبيقهم للحدود الشرعية، لا، الأمر أوسع من ذلك. قوله عز من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا عام في كل من احتكم لغير الله في أي شيء من الأمور، يعني يحتكم لأي شيء في أي قضية من القضايا إلى غير شرع الله الآية تنطبق عليه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكون إن بعض الناس يجعل هذه الآية خاصة في الحكام فقط وفي ولاة الأمور، هذا قصور في فهم الآية، بل الآية عامة وشاملة لكل من احتكم لغير شرع الله عز وجل. قال فيه ربنا عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكما تعلمون إخواني، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الحكم بغير ما أنزل الله سماه ربنا عز وجل كفرا، وسمى من فعله كافر. والمعتقد الصحيح في هذه القضية التفصيل، فالحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه من المعاصي الغير مكفرة، ولكن إذا اعترته حالات معينة ممكن يكون كفر أكبر مخرج عن الملة، وممكن يظل على أصله أنه كفر غير مخرج عن الملة، ولا يجوز لنا البتة أن نسميه لغير ما سماه ربنا عز وجل فأولئك هم الكافرون. لذلك بعض إخواننا هنا يسأل ويقول، وحاصل السؤال يعني جاء في هذه المسألة، يقول بينسب إلي أنني ذكرت أن 9 أمور للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، نريد معرفة مصدر هذه الأمور 9 وأين أستخرجها. أخي الفاضل، أما مصدر هذه الأمور ومن أين تستخرج فالاستقراء، الاستقراء. وسأسرد عليك الأمور 9، فإن وجدت لها 10 فأعلمنا بها جزاك الله خيرا. أن يحكم الرجل بغير ما أنزل الله مكذبا، جاحدا، مفضلا، مساويا، مستحلا، مبدلا، أعد يعني حالة الحاكم وهو يحكم سواء في قضية أو في أكثر، ولا تلتفت ولا تصغي بالا لأهل البدعة حينما يفرقون بين من حكم في قضية وبين من حكم في 10 قضايا أو 1000 قضية، هذا تفريق لا سند عليه ولا دليل. الحاكم بغير ما أنزل الله، من حدث خلاف بين رجل وزوجه في مسألة في البيوت فاستدعوا حاكما، قالوا له احكم بيننا كما أنزل الله عز وجل، فخالف حكم الله بين أمامه وخالف. عند المخالفة حالته ما هي؟ إما أن يكون جاحدا، معنى جاحد أن يجحد حكم الله في هذه القضية أو في غيره، والجحود أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. واضحة؟ الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، مستحلا أي أن يقول الحكم بغير ما أنزل الله حلال، من الذي حرمه؟ الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله مفضلا، أي مفضلا الحكم بغير ما أنزل الله على حكم الله. ده الكلام ده بنتكلم لو في قضية واحدة أو في أكثر من قضية. مفضلا، الحالة التي تليها مساويا، أي أن يجعل الحكم بغير ما أنزل الله مساويا للحكم بما أنزل الله. قال لك نقطع يده كأن نسجنه، ليس هناك ثم فارق بين هذا وهذا، ده حكم بغير ما أنزل الله مساويا. الحالة التي تليها أن يحكم بغير ما أنزل الله مكذبا، والتكذيب أن يكذب بلسانه وبقلبه. فالفرق بين التكذيب والجحود أن الجحود يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما التكذيب أن يكذب باللسان وبالقلب، يبقى حكم بغير ما أنزل الله مكذبا حكم الله. الحالة السادسة أن يحكم بغير ما أنزل الله مبدلا، مبدل. التبديل ضابطه كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ المبارك العلامة العثيمين رحمة الله عليه، قال التبديل ضابطه أن يأتي بغير شرع الله وينسبه لشرع الله، ده اسمه التبديل. يأتي بغير شرع الله وينسبه لشرع الله، حكم بقضية معينة على أن فلان الفلاني ثبتت عليه جريمة قذف هذه المرأة المحصنة المؤمنة الغافلة، فحكمنا عليه 9 أشهر سجن مع النفاذ. فقيل له هذه 9 أشهر العقوبة التي أعلمتنا على هذا الرجل من أين؟ قال لك من شرع الله، من دين الله. فأتى بغير شرع الله ونسبه إلى إيه؟ شرع الله. ده اسمه يا أخوانها تبديل، تبديل. نأمل أن تعرفوا هذا جيدا، تبديل. هذه الحالات الست إذا تلبس الحاكم بواحدة منها أو أكثر ولو في حالة واحدة يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، شريطة أن يستدل على واحدة من الحالات الستة بلسان المقال لا بلسان الحال. كلام واضح؟ واضح يا مشايخ؟ يستدل على الحالة أن الشخص متلبس بلسان الإيه؟ المقال لا بلسان الحال. لسان المقال يعني إيه؟ ما أسمع، يتكلم بلسان، واخد بالك؟ يستدل بها بلسان المقال لا بلسان الحال. وحينما نقول يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة الذي نعنيه كفر النوع لا كفر العين، أما المعين بقى بنجيبه ونقيم عليه الحدة كما لا يخفى عليكم. دي الحالات الست كما ذكرت وهي بالاستقراء. أنا أقول ست وهجيب لك الثلاثة. لو وجدت واحدة يعني غير التسعة يبقى العشرة هاتها ونضيفها ونعلم الناس به. الحالة السابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله مستبدلا. مستبدل ضابط أن يأتي بحكم غير شرع الله ولا ينسبه إلى الله. أنت حكمت بالسجن 9 أشهر لما؟ قال حكمت. طيب ده شرع ربنا؟ قال لك لا، شرع ربنا معروف 80 جلد. طيب يبقى هنا لم ينسب الحكم إلى الله عز وجل، ده بنسميه مستبدل. يبقى ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ احفظوها يا مشايخ. التبديل ينسب لشرع الله، استبدال ايش اختاره؟
الاستبدال
لا ينسب لشرع الله. طيب اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة في قضية التحميم، بدلوا أم استبدلوا؟ بدلوا. قال أهكذا تجدون حكم الرجم في كتبكم؟ قالوا نعم، فنسبوه إلى الله فحكم عليهم بالكفر من هذا الباب. ده الاستبدال. الأمر الثاني التشريع العام، والذي نعنيه بالتشريع العام أن يكون الحاكم الأصل فيه الإسلام ثم حمل رعيته عن بكرة أبيه إلى الاحتكام لغير الشريعة الإسلامية في كل شيء، في كل شيء. وهذه المسألة ليس لها وجود، ومن قال لها وجود فليأتنا. فالبلاد واضحة والشبكة العنكبوتية خلت كله إيه أمام بعض. التشريع العام فإن كان لها وجود يتدشم لها العلماء والصحاب ويأتون بالفتوى فيها، وإن كان الأصل عدم الكفر. الحالة التاسعة وهي التقنين، والذي نعنيه بالتقنين وضابط التقنين إن الحاكم يسن القوانين، هو اللي سن قول بنفسه، هو اللي قاعد كده اختلى بنفسه وقال لك ايه تعال نحط شوية قوانين، اللي يعمل كذا يبقى كذا يبقى كذا يبقى كذا، كلها قوانين مخالفة لشرع الله. ده المقنن، الأصل فيه عدم الكفر. طبعا أنا دخلت 9 حالات، أما الشرح والتفصيل فليس هذا مجاله. تلبية لسؤال أخينا الذي طرحه علينا.
ثلاثة
الأخرى اللي هي الايه الاستبدال والتشريع العام والتقنين لا يكفر. ومعنى كلمة لا يكفر أي الكفر الأكبر، لأنه هذا الأصل. وكما ذكرنا دائما وأبدا الكلام في شريعة الإسلام والكلام في الأحكام ليس فيه استطار، يعني لا نستتر ونحن نتكلم، بل نتكلم بملء الفي على مرأة ومسمع من الجميع. ومن خالف فالدين النصيحة، أما من اتبع هواه فليس له بيننا مكان. دي 9 حالات التي استقرأها أهل العلم للحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. نرجع لموضوعنا. يقول القاعدة التي نستلها من قولهم على ما يقتل بعضكم بعضا ونبي الله بين أظهركم اذهبوا إليه فاسألوه، دليل على قوله تعالى أو يدل على هذا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يبقى أي خلاف ينشب بين مسلمين أو بين مسلم وكافر على سبيل الحتم والإلزام الاحتكام لشرع الله عز وجل، عدا ذلك لا يجوز. وقلنا أن الاحتكام لشرع الله يستحيل أن يستمر معه الخلاف، يستحيل. فإن استمر مع الاحتكام دليل على أن أحد الطرفين أو كليهما صاحب هوى. أيضا لا يكفي مجرد الاحتكام فقط، بل لا بد من تحقيق قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمنفي في الآية هو واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان، وطبعا هذا الكلام كما لا يخفى عليكم لا يروق لأهل البدعة، لأن أهل البدعة يقولون فلو ربك لا يؤمنون ينفون عنهم أصل الإيمان. والصواب كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المنفي هنا هو واجب من واجبات الإيمان، يعني إن شئت قل المنفي هنا الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان، المنفي هنا الإيمان المطلق نعم وليس مطلق الإيمان. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب بعد ذلك لما قصوا الأمر على نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان الرد من نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
مطلق الإيمان
ولا لا؟ نرجع نشوف ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. نعرف فاكرين من يذكرنا؟ تفضل.
الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان هو لا مطلق الإيمان. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل.
الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل التي أتى صاحبه بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات، ده اللي هو الإيمان الإيه؟ المطلق الإيمان اللي هو إيه؟ أصل الإيمان. وتعرف زي لو كلمة مطلق جت الأول يبقى الأصل، الإيمان جت الأول يبقى الإيمان الإيه؟ الكامل أو الإيمان الكامل نعم. فلما قال لهم نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان الرد من هؤلاء أتتخذنا هزوا. في هذا الأمر من نبي الله موسى والرد من بني إسرائيل أصل من أعظم أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل دائما وأبدا ندند حوله ونحن في زمن الغربة الثانية وفي زمن الفتن أعاذني الله عز وجل وإياكم من الفتن، وهو عدم استيعاب العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. عدم استيعاب أو عدم إدراك العقل للعقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. ووجه ذلك أن بني إسرائيل لما احتكموا لنبي الله موسى فيما حدث وسمعوا التكليف من نبي الله موسى ما استوعبوا. طيب نحن أتينا نشكو إليك الاختلاف فيما بيننا في من قتل الرجل، هذا عمي ووجدته مقتولا أمام ظرف فلان، من الذي قتله إذن؟ الأمر واضح وهنا لوس الاتهام فيتهم هذا. فالرجل قال ما قتلته. طيب وجئنا نحتكم إليك، اختلاف حصل وإحنا أصحاب شريعة يبقى نحتكم إلى الشريعة. طيب احتكمت إلي نعم، أمرتك بأمر لما تعترض على الأمر؟ ما أدركت العلاقة ومن أنت حتى تدرك العلاقة؟ أنت مين وما هي إمكانياتك وآلياتك حتى تستوعب العلاقة في الأوامر الشرعية مع الأحداث أو حتى تستوعب علل الشرائع وحكمها؟ من أنت؟ وهذا إخواني أصل فساد العالم كما قال الإمام ابن القيم، وهو تحكيم العقل في الأحكام الشرعية. أنت ما استوعبت العلاقة يبقى سلم للنص. ما الذي يحول بينك وبين التسليم؟ ما استوعبتش العلاقة ومذ متى وأنت تستوعب ومن أنت حتى تستوعب؟ عدم إدراك العلاقة أو عدم استيعاب العلاقة بين النص وبين الحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. طب العمل إيه؟ نسلم وننفذ ونستجيب وإن لم نستوعب العلاقة بينهما. وهذا إخواني هو الذي ما استوعبه أهل البدعة لما جاءت النصوص صريحة وصحيحة في وجوب الكف عن هذا المعترك وعدم الدخول فيه، لأن النصوص الشرعية تحرمه، فبعقولهم الرضية المنكوسة القاصرة ما استوعبوا النصوص نظرا لإعمال الهوى وعدم التربية الشرعية الصحيحة، ونظروا إلى الواقع وزخرفت لهم الدنيا وألقي لهم الطعم فابتلعوه، ماذا نقول؟ كالأغبياء، والله أشد، وسقطوا في هوة سحيقة قل أن يخرجوا منها. طب أنت عندك نصوص شرعية محكمة لا ينجيك مما وقعت فيه إلا الاعتصام بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة أمرك بكل فضيلة ونهاك عن الافتراق وعن كل شيء يدعو إلى الافتراق وإلى الفرقة، ولكن نظرت بعقلك الرضي وما استطعت أن تستوعب النص الشرعي، لذلك تجد أن الله عز وجل بحكمته بين الحين والحين يكشف لأهل الأرض ما دلت عليه النصوص الشرعية في الأزل. وحينما أقول هذا الكلام لا أستدل بالاكتشافات العلمية على الثوابت الشرعية أو الأحكام ولا حتى استئناسه، فهذا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، الذي يعنينا هو النص وما دل عليه بكلام السلف، ولكن الذي أريد أن أقوله لعل هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم من أرباب العقول يرجعوا إلى عقولهم ويعترفوا بالعجز في عدم إدراك العلاقة ويسلموا من النصوص، وهذه يا أخوانا المشكلة التي استفحلت وانتشرت وحلها من أيسر ما يكون. لذلك من جملة الفوارق بين المتأخرين والمتقدمين، وعلى بالمتقدمين السلف، كانوا يقفون عند النص ولا يتعدون ويسلمون للنصوص دون أي إشكالية. ولعلكم تذكرون أول خلاف وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، أول خلاف في لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني اقترب من الوفاء وقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا، وحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه وانتهى الامر. بعد ذلك لما مات صلى الله عليه وسلم عمر قال لم يمت، ومن قال كذا لافعلن وافعلن، فلما جاء صديق الامه وقرا الايه انتهى الامر على ذلك. فلما حان موعد دفنه صلى الله عليه وسلم اختلفوا اين يدفن، وبدا كل يتكلم بما يمليه عليه ما علمه من النصوص واجتهاد، وهم أهلا للاجتهاد، حتى جاء صديق الأمة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ما نسيته، ما قبض الله عز وجل نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه فدفنوه وانتهى الأمر. ولما حدث نزاع في سقيفة بني ساعدة وقام الحباب بن المنذر وقال منا أمير ومنكم أمير، وحدث ما حدث، قام صدق الأمة ونادى على سعد بن عبادة يا سعد لقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنت قاعد، الأئمة من قريش. يبقى نصوص نسلم للنص الشرعي وإن لم نستوعب العلاقة بين النص والحدث. ومن أجل هذا يلحق بهذا الأصل المبارك أصل آخر، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يستدلون على مشروعية الحدث بنتائجه، بل يستدلون على مشروعية الحدث بالأدلة. يعني إيه؟ ما جربش وبعد أن أجرب وتيجي النتيجة كويسة خلاص يا أخوان نعمم إيه؟ نلف في البلاد وندخل على المقاهي والأماكن ندعو الناس لدين الله. ليه؟ فلان اهتدى وفلان اهتدى وفلان اهتدت وفلان ما عادش له نظير. طيب مين قال الكلام ده؟ أيستدل بالنتائج على مشروعية الأشياء وأين النصوص؟ يبقى أصبح كده أصبح الدين بتاعنا مش هيبقى دين غيبي إيمان بالغيب، لا ده هيبقى دين تجريبي، ودي نزعة منتشرة في أنحاء العالم اللي بيسموها العلم التجريبي. تجريبي يعني إيه؟ أنا ما صدقش إلا أشوفه. أنت شفت الكهرباء أيها الغبي الأحمق؟ أنت ما رأيت الكهرباء إلى الآن ولم تتمكن والله أعلم، إلا الآن تعرف الروح وما رأيتها ولم تراها. طيب يبقى إذن أهل السنة والجماعة لا يستدلون بمشروعية النتائج أو بإيجابية النتائج على مشروعية الأشياء أبدا. مش معنى كده أن النتيجة طيبة يبقى الفعل طيب، من قال الكلام؟ هذا كلام باطل، بل الصواب والمرجعية في كل هذا إلى النصوص الشرعية الثابتة عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال نبي الله موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما استوعبوا العلاقة، وبناء على ذلك قالوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم أتتخذنا هزوا. قال أهل التفسير إنهم تخيلوا بعقولهم القاصرة أنه لا علاقة بين ما ذهبوا إليه لنبي الله موسى وبين ما أمرهم به. وعليه يجب الامتثال لأمر الله تعالى ولو لم يتضح للمسلم وجه الصواب. أنا لا أعلم، طب أمتثل. وهذا كله إخواني مبني على أصل عظيم ذكرناه قبل ذلك، وهو أن العقل البشري مداركه محدودة، مدارك العقل محدودة يعني غير مطلقة. وتكلمنا قبل ذلك وقلنا إن العقل موطنه في القلب، والمعلومات التي تأتي إلى العقل تأتي عن طريق رسل العقل الخارجية، ورسل العقل الخارجية هي الحواس الخمسة. وبالاستدلال المحقق دلوا على أن الحواس الخمسة ليست مطلقة بل مقيدة محدودة، أشوف لحد مدى معين وأسمع لمدى معين وأشم لمدى معين وأحس لمدى معين. يبقى إذا كان رسل العقل الخارجي اللي هي مصادر المعلومات للعقل محدودة على طول من باب أولى، فالمعلومات التي تأتي للعقل وسائلها أو معلومات محدودة وقاصرة. فكون أن العبد لا يستوعب هذا هو الطبيعي، ما خرجت عن أصلك. لذلك تجد هذا الأمر جليا في صلح الحديبية بين خير البرية وبين مشركي مكة. حدث في الصلح ما حدث بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، حدث فيه ما حدث. وكان من كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى، إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولست أعصي. طيب لا أستطيع أن استوعب، تم هذا الطبيعي أنك لا تستوعب، ولكن هل يا ترى عدم الاستيعاب وعدم الإدراك يخيل لك أو يخول لك أنك تترك العمل بالنص؟ ده كلام أهل البدع، وده كلام الخوارج الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في موقعة صفين قام سهل بن حنيف على مرء أو مسمع من الجميع وقال: يا أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وإن استطعنا أن نرد عليه أمره لفعلنا. اتهموا الرأي ومذ متى وكان رأيه أهل الأهواء يأتي موافقا لشريعة رب الأرض والسماء مذمتا، والهوى هو الذي يتحكم فيه ويعمله. يبقى الشاهد إخواني في قوله عز من قائل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، معناها إن العقل البشري إن عجز عن إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يجعل هذا مسوغا له أن يترك العمل بالنص حتى يستوعب الحدث، لا، لأن أنت مداركك كالقصور. لذلك نقول: طيب لو أن الله عز وجل قدر وقال لما ذهبوا لنبي الله موسى وقالوا حدث كذا وكذا فافصل لنا في الأمر، فقال لهم نبي الله موسى: ايتوا ببقرة ثم اذبحوها ثم خذوا قطعة منها ثم ضربوا بها الميت فسيحييه المولى عز وجل فاسألوه فسيتكلم بمن قتله، كانوا هيقولوا أمين. طب أمال فين الإيمان بالغيب؟ أينه؟ وأين الثقة بشريعة الإسلام؟ تعلمون يا إخوان كل من اتضح له سبيل الرشد والنصوص والإجماعات وتركها وتنكب الصراط ومشى وراء الأهواء، هذا يلزمه من فعله عدم حسن الظن بشريعة الإسلام، يلزمه. نعرض عليه لازم فعله، فإن أقر يلزمه وإلا لابد أن يرجع، لأنه طالما أنك يعني تثق بشريعة الله وتحسن الظن بالله، لماذا لم تلجأ إلى النصوص ولم تطبقها وأحسنت الظن بغيرها وقلدت من لعنهم ربنا عز وجل وغضب عليه؟ يبقى الذي حمل بني إسرائيل على أن يقولوا أتتخذنا هزوا عدم إدراكهم لما ذهبوا إليه وبين ما أمرهم به نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما قالوا أتتخذنا هزوا قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في هذه الآية إشارة إلى أن الاستهزاء بشيء من شرع الله كفر أكبر مخرج عن الملة. الاستهزاء بشرع الله كفر أكبر مخرج عن الملة، والدليل على ذلك في غير هذه الآية قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لسه اكتب عندك أخي الفاضل: العلاقة بين التكليفات الشرعية والقضايا العصرية وغيرها قد تكون معقولة المعنى وقد لا تكون. العلاقة بين التكليف الشرعي والقضايا العصرية وغيرها قد تكون معقولة المعنى وقد لا تكون، وفي الحالتين لا بد من التسليم للنص والعمل به، وفي الحالتين لا بد من التسليم للنص والعمل به. فلما قال لهم نبي الله موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، فكأنما هو ربهم وحده لا ربهم كذلك. طيب فينا أصل شرعي، وهو وجوب سرعة العمل بما يدل عليه النص الشرعي وعدم التسويف، وجوب العمل بما يدل أو وجوب سرعة العمل بما يدل عليه النص الشرعي وعدم التسويف، وعدم التسويف أيضا حرمة الأسئلة، حرمة الأسئلة بعد ظهور الحكم، حرمة الأسئلة بعد ظهور الحكم. بعد ذلك إذا سوف المكلف العمل بالنص سيشدد عليه، إذا سوف المكلف العمل بالنص سيشدد عليه. أقف في القصة عند هذا الحد وأكمله إن شاء الله في اللقاء القادم.